بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري ابن الطبري قاضي مصر، أصله طبري لكن سكن مصر وكان قاضيا فيها، يلقب ابن الطبري، هو حافظ من حفاظ الحديث، قد جمع حديث الزهري وغيره، وهو ثقة قد وثقه أكثر الأئمة. أما ما جاء عن ابن معين أنه تكلم فيه فلم يقبل قوله رحمه الله، وتؤول أنه أراد آخر، لأن هناك أيضا رجل يقال له أحمد بن صالح وهو مصري ضعيف، لعله أراده، أو أنه لما ذكروا له يحيى بن معين أو ذكروا ليحيى أحمد بن صالح قال: رأيته كذابا يتبختر في مسجد في جامع مصر، فظهر أنه أراد غيره، أو أن هذه كلمة كذاب خطأ، لعله سمعها الشخص خطأ. ولهذا ذكر البخاري أن يحيى كان إذا سئل عنه قال: أحمد أثبت فيه، وكان يقول: سلوا أحمدا فهو أثبت فيه، أنا أعرف به. فلهذا يقول البخاري أن الأئمة كلهم وثقوه، وأما يحيى فكان يقول: سلوه أحمد، هكذا قال البخاري رحمه الله. فالرجل ثقة، والذي تكلم فيه هو النسائي أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، تكلم في أحمد بن صالح وهو مصري مثله، لكن ذكر كلام معين فيه وتكلم فيه أيضا فلم يقبلوا قوله. ولهذا من يدرس المصطلح يسمع كلام العراقي لما قال في ألفيته: ورد جرح الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، ورد جرح الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، معنى أن الأئمة ردوه ولم يقبلوه. وذكر بعضهم أن النسائي رحمه الله كان هو مصري أيضا، النسائي مصري، وكان شابا على صورة شباب خراسان، أنا لا عاجب، فما كان فيه لحية ولا شيء. وكان أحمد بن صالح ما يدخل الصبيان في حلقته، الصغار ما والشباب الذين معنا صغار لا يدخلهم في حلقته، يطردهم من حلقته. فلهذا لما جاء النسائي أراد أن يدخل طرده وأخرجه، فجلس عند الباب. فلهذا كأن النسائي أخذ في نفسه من هذا، أخذ في نفسه أنه طرده من مجلسه، وكان شابا، فظنه أحمد بن صالح أنه صغير كذا فطرده. فأخذ النسائي كما قلنا في نفسه، فكان يتكلم على أحمد بن صالح، وجد أن ابن معين تكلم عليه فنقل ذلك. فلهذا فأحمد بن صالح ثقة، وإنما كان عيب عليه هذا أنه يطرد الصغار والشباب من حلقته، وخاصة إذا لم يكن له لحية. وأبو داود رحمه الله أدخل ابنه، أبو داود السنجستاني أدخل ابنه أبو بكر معه، ولم يره أحمد بن صالح إلا بعد انتهاء الدرس، فقال فلما رأوه قال: من أدخل هذا؟ فقال له أبو داود هذا ابني واسمع منه، أنا اسمع هذا المجلس الذي أعطيتنا إياه الحديث التي سمعناها منك. فقام أبو بكر بن أبي داود وسمع الحديث كلها التي تذكرها أحمد بن صالح، فقال نعم، أي كأنه تجاوز عن هذا، معنى كأنه أقر أن مثل هذا لا بأس. فخلاصة الأمر أن أحمد بن صالح كان إماما وثقة، إلا أنه أخذ عليه بعض الأشياء فقط، وإلا فهو قد جمع حديث الزهري. وذكر أبو حميد بن زنجويه قال جئت إلى مصر فأتيت أحمد بن صالح فقال من أين أنت؟ قلت أنا من بغداد. فقال أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ فقال هو جاري. فقلت هو جاري. فقال أحمد لعلي آتي إلى بغداد فدلني على بيتك. قال فدللته على بيتي، معنى وصفت له بيتي في بغداد. فخرج أحمد بن صالح في سنة 212 إلى عفان، كان عفان في البصرة، ثم جاء إلى بغداد. قال فجاءني فذهبت به إلى أحمد بن حنبل فقلت لأحمد إن أحمد بن صالح على الباب. فقال ابن الطبري قال نعم. قال دعه يدخل، فأدخله ورحب به وقال قد معنى وقال له قد سمعت أنك جمعت حديث الزهري. انظر إلى هؤلاء الأئمة، ليس لهم في لقاءاتهم إلا علم. أنا أول ما لقيه رحب به، هذا حق الضيف، ثم قال له لقد سمعت أنك جمعت حديث الزهري. قال نعم. قال فتعال نتذاكر حديث الزهري. فأخذوا، قال أبو حميد بن زنجويه قال فأخذوا في حديث الزهري يذاكرون. قال ما رأيت مذاكرة أحسن من مذاكرتهم، أن يذاكرون حديث الزهري رواياته عن سالم عن أبيه وعن عروة عن عائشة وهكذا. قال فقال أحمد تعال نتذاكر حديث الزهري عن أولاد الصحابة المهاجرين والأنصار، عن أولاد الصحابة، عن أولاد المهاجرين والأنصار. فقال نعم. قال فتذاكر. ثم قال أحمد عندك حديث الزهري؟ قال أو قال أبو حميد بن زنجويه قال فما كان يغرب أحدهم على الآخر، أحدهما على الآخر، معنى يغرب يأتي بحديث لا يعرف هذا، بل هذا يأتي بحديث يعرفها هذا، وهذا يأتي بحديث يعرفها، لحفظهم، لشدة حفظهم في علم الحديث، معنى ما يكاد أن يذهب عليهم حديث من حديث الزهري. فقال له أحمد عندك حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لي حمر النعم وأني حضرت حلف الطيبين، أنا لو حضرت حلف الطيبين لكان عندي راحة عظيمة، أو المطيبين، حلف المطيبين الذي حصل في مكة في بيت عبد الله بن جدعان لنصرة المظلوم. فقال أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ أنا رآه شيء غريب، لم يعرف هذا الحديث، أنا يقول أنت أستاذ في هذا العلم وتذكر مثل هذا؟ فقال قد حدثه رجل صالح ومقبول، حدثه عبد الرحمن بن إسحاق. فقال ومن حدثك عنه؟ قال حدثني إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل. فقال فوالذي نفسي بيده، قال والله أنك تملي علي هذا الحديث، أنا كأنه أول مرة اسمعه. فقال والله تملي علي هذا الحديث. فقال له أحمد بن حنبل أمليه عليك من الكتاب، أنا حتى تتأكد أكثر وتطمئن نفسك، أمليها عليك من الكتاب. قال أحمد بن صالح: فوالله لو ما في هذه الرحلة إلى العراق إلا هذا الحديث لكانت خيرا عظيما. أنا يقول هذا لما تلقى هذا الحديث كأنه لقي كنزا عظيما، لأنه جمع حديث الزهري وهذا ليس عنده الحديث، فكأنه أخذ كنزا عظيما. فقال: لولا خروجي لهذا الرحلة إلى العراق إلا هذا الحديث لكان شيئا عظيما. فرحمهم الله، كانت زياراتهم علم وخير. قال: أخبرنا ابن وهب، ابن صالح يقول أخبرنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب الفهري القرشي مولاه، ويلقب بديوان العلم لحفظه، كان حافظ أهل مصر، نشر فيه مذهب مالك، معنى ما كان موجود مذهب مالك في مصر حتى جاء ابن وهب، وكان الشافعي في مصر. قال: أخبرني عمرو يعني ابن الحارث وهو مصري كذلك حافظ من حفاظ أهل مصر، قال: عن الجلاح مولى عبد العزيز، والجلاح هو أصله رومي وهو مولى لعبد العزيز بن مروان وهو ثقة، قال: حدثنا أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه، وسلم بن عبد الرحمن يقال أن اسمه كنيته هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة، يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال: هذا الحديث حسن رجاله رجال صحيح إلا الجلاح، معنى بالتخفيف الجلاح، إلا الجلاح، وقد قال الدارقطني: لا بأس به. والحديث أخرجه النسائي. فهذا الحديث في فضل الساعة التي في يوم الجمعة، إن كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة، جاء من طريق همام عن أبي هريرة، وكذلك من طريق غيره، قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا استجاب الله له. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيدي هكذا يخللها، أنا هذه ساعة قليلة مدة يسيرة. فهذه الساعة يستجاب الدعاء فيها، فهي ساعة عظيمة. لكن هذه ساعة لم يحددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء في النصوص، وبعضها جاء فيها تحديد، ولهذا اختلف العلماء فيها حتى أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 42 قولا. والذي جاءت به النصوص ما جاء في حديث أبي موسى في مسلم أنه قال، أن ابن عمر قال لأبي بردة: ما سمعت من أبيك في الساعة التي في الجمعة؟ فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي في الساعة التي بين جلوس الإمام بين الخطبتين. لكن الصحيح الذي بينه الإمام الدارقطني رحمه الله أن هذا الحديث لا يثبت عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت موقوفا على أبي بردة، وجاء ورفع وجعله بعضهم عن أبي موسى فهو موقوف. وأيضا ما جاء عن أبي أيضا كذلك موقوفا، لكن جاء أيضا عن في هذا الحديث، وجاء عن أبي أيضا أنه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها في آخر ساعة بعد العصر، فالظاهر والله أعلم أنها صح. الأحاديث التي جاءت في هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، وهذا الذي قاله قاله أيضا عبد الله بن سلام لأبي هريرة، قاله لأبي هريرة أنها في آخر ساعة بعد العصر، فقال كيف تكون آخر ساعة بعد العصر وهي ليست ساعة صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قائم يصلي قائم يصلي. فقال عبد الله بن سلام لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل في الصلاة ما انتظر الصلاة، إن الرجل في الصلاة ما انتظر الصلاة. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه استشكل هذا، كيف تكون في آخر ساعة وهي ليست ساعة صلاة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعة. فقال له عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل في الصلاة ما انتظر الصلاة، فأراد أن يقول أنها ليست وقت صلاة لكنه هو منتظر الصلاة ويعتبر في صلاة، قائم يصلي، فيصلي معناه منتظر للصلاة، هكذا فسره عبد الله بن سلام. فلهذا فهي في آخر ساعة بعد العصر عندما ينتظر الإنسان الصلاة للمغرب، صلاة المغرب. وهذه الساعة ليست ساعة الساعات هذه، وإن وافقت معنى ساعات أنها 12 ساعة، معنى الآن النهار ليس 12 ساعة، أقل من 12 ساعة، وأحيانا يكون أكثر، وتختلف من منطقة إلى منطقة. مثلا عندنا هذه الأيام إن كان حسبنا النهار وهو الذي عليه وهو صحيح من الفجر، فالفجر الساعة 4:30 إلى المغرب الساعة 5:12، أنا أكثر من 12 ساعة، أكثر من 12 ساعة، معناها 12 ساعة أو 13 ساعة إلا ربع، وهكذا تجد في بعض المناطق أكثر. فهذا ليس كما قلنا تحديدا بهذه الساعات العصرية، وإنما بالساعات النجومية، الساعات النجومية التي كانت عند العرب عن الغدوة والبكرة والضحى وغيرها من هذه الساعات التي كان يستخدمها العرب، فهي تقال الساعات النجومية. وأيضا يطلق على الساعة هو الوقت الزمني اليسير، ساعة من نهار، أنا وقت يسير سمى ساعة. فهنا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هكذا يقللها، معنى أنها وقتا قليلا، ليس المراد أنها ساعة زمنية عصرية، ليس المراد أنها ساعة زمنية عصرية، وإنما ساعة نجومية قد تكون قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقللها، معنى ليست العشية كلها، العشية ساعة تعتبر من ساعات النجومية لكن ليس كلها، وإنما ساعة فيها، معنى شيء في هذه الساعة. لا يوجد مسلم يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وفي هذا الحديث الحث على الدعاء وخاصة في الأوقات الإجابة، وهذا وقت إجابة، فالمسلم يحاول أن يتحرى هذا الوقت، يتحرى هذا الوقت ليسأل الله عز وجل فيه، فهو وقت إجابة. فإذا صفى العبد من الموانع فإن الله عز وجل يستجيب له في هذا الوقت كما وعد وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يستجيب في هذا الوقت. كذلك أيضا في نصف الليل من الأخير أو الثلث الأخير من الليل أيضا وقت إجابة وغيرها من الأوقات التي جاءت في السنة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.